بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذه النفسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابق في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم استماعنا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية للقصيرة 6688، والمشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة لفضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء مع حلقة جديدة من سلسلة حلقات فقه الأذكار من خلال برنامج شريعة النور. وفي هذا اللقاء مع ذكر جديد من أذكار السنة النبوية، ونتكلم اليوم إن شاء الله عن ذكر الذهاب إلى المسجد أو إلى الصلاة. فإذا خرج المسلم من بيته لأداء الصلاة بعد أن يقول ذكر الخروج من المنزل، فيستحب له أن يأتي بهذا الذكر وهو ذاهب إلى المسجد. وهذا الذكر جاء في حديث ابن عباس وجاء بعدة ألفاظ، وذلك من قول ابن عباس قال: بت عند ميمونة. ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كانت خالة ابن عباس. ابن عباس كان صغيرا وكان حنان يبات عند خالته زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قال: بت عند ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأتى حاجته فغسل وجهه ويديه، ثم نام، ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها، ثم توضأ وضوءا بين وضوئين لم يكثر وقد أبلغ، فصلى. فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أتقيه، فتوضأت فقام يصلي، فقمت عن يساره فأخذ بأذني فأدارني عن يمينه، فتتامت صلاته 13 ركعة، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ. فأذنه بلال بالصلاة فصلى ولم يتوضأ، وكان يقول في دعائه: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا. فهذا الدعاء هو دعاء الخروج للمنزل: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا. وأيضا جاء الحديث بلفظ آخر أن ابن عباس أيضا عن عباس قال: بت ليلة عند خالتي ميمونة. وهنا صرح بأن ميمونة رضي الله عنها خالته. يقول: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فأتى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها ثم توضأ وضوءا بين الوضوءين ولم يكثر وقد أبلغ ثم قام فصلى فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أنتبه له فتوضأت فقام فصلى فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني عن يمينه فتتمت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 13 ركعة ثم اضطجع فنام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ فأتاه بلال فآذنه بالصلاة فقام فصلى ولم يتوضأ وكان في دعائه: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وعظم لي نورا. قال كريب هو أحد رواة الحديث: وسبعا في التابوت فلقيت بعض ولد العباس فحدثني بهن فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري وذكر خصلتين. أي زيادة على ذلك أيضا يقال: اللهم اجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. في بعض الألفاظ: وفي عظمي نورا. وأيضا عن ابن عباس قال: بت في بيت خالتي ميمونة فبقيت كيف يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقام فبال ثم غسل وجهه وكفيه ثم نام ثم قام إلى القربة فأطلق شناقها ثم صب في الجفنة أو القصعة فأكبه بيده عليها ثم توضأ وضوءا حسنا بين الوضوءين ثم قام يصلي فجئت فقمت إلى جنبه فقمت عن يساره قال: فأخذني فأقامني عن يمينه فتكاملت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 ركعة ثم نام حتى نفخ وكنا نعرفه إذا نام بنفخه ثم خرج إلى الصلاة فصلى فجعل يقول في صلاته وفي سجوده: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا واجعل لي نورا. أو قال: واجعلني نورا. هذه بعض ألفاظ الحديث. والحديث عظيم، يقال عند الذهاب إلى المسجد، وأيضا يقال في السجود كما هو واضح من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم في بعض ألفاظه. فهنا يقول ابن عباس أنه كان عند خالته ميمونة، لأن كان صغير، لا يزال صغيرا، ما بلغ بعد، يبيت عند ميمونة خالته. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأتى حاجته، يعني قضى حاجته جلكم الله من البول مثلا، فغسل وجهه ويديه ثم نام، ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها. والشناق بكسر الشين يعني رباط القربة، لأن القربة لها عنق ولها فتحة من فوق يصب منه الماء، وكان قبل يربطون بخلقة وخرقة ويعقدون يلفون حول رأس القربة، وهذا يسمى العناق، رأس القربة من كالعنق يعني، فيشد بخرقة حتى لا يدخل شيء. فلما حل العناق أو أطلق الشناق، فأطلق شناقها أي حل الرباط، رباط القربة، فكان هذا الرباط حول عنق القربة كان خيط يشنق به تماما، شبه بما يشنق به، فحل الرباط وفتح رأس القربة وبدأ في الوضوء. بدأ في الوضوء، يقول ابن عباس توضأ وضوءا بين وضوءين، يعني ما في إسراف وكثرة صب ماء ولا فيه خلل نقص في الأعضاء في الوضوء، بل وضوء وسط، في نفس الوقت أخذ الماء اللي يحتاجه بدون أو دون تكلف في كثرة هدر الماء، وفي الوقت نفسه أخذ ما يحتاج من الوضوء السليم، أي أنه توضأ وضوعا كاملا صحيحا فأسبغ الوضوء. هذا معنى توضأ وضوعا بين وضوءين، لم يكثر وقد أبلغ. فصلى، بدأ في قيام الليل، يقول فقمت فتمطيت، يعني ابن عباس يتكلم عن نفسه، فتمطيت، التمطط التمدد، فتمدد. فهنا تمدد أي على الفراش أو تمدد، ومثل مد اليدين في المشي. لماذا؟ يقول كراهية أن يرى أني كنت أتقيه، يعني خفت يظن أني أنا راقبه أو رقبه، وفي الحقيقة هو كان يراقب وضوءه ليتعلم من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يتوضأ في الليل، كيف يصلي، ماذا يقول، فكان يراقبه ليتعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدوة الأمة وما يفعله وحي في العبادات. يقول ابن عباس فتوضأت، يعني هو بعد قام توضأ، فقام يصلي، فقمت عن يساره، وقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بأذني فأدارني عن يمينه، وقف في المكان السليم المفروض يوقفه، وهو إذا صلى اثنان المأموم يقف عن يمين الإمام ولا يقف عن شماله ولا خلفه إن كان ذكرا، فيقف عن يمينه. يقول فأدارني عن يمينه، لأن ابن عباس ما وقف خطأ عن اليسار، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه كيف يقف، وهو في الصلاة صحح للوقفة فوقف عن يمينه. وهذا يدل على أن الحركة البسيطة اللي فيه مصلحة للصلاة لا تضر. يقول فأخذ بأذني فأدارني عن يمينه فتتمت صلاته 13 ركعة، أي صلى 13 ركعة في الليل. طبعا 11 ركعة قيام الليل مع الوتر، وركعتين اللي بعد الوتر تكمل فيها 13، أو ركعتين اللي هي راتبة العشاء ثم 11 تكمل بها 13. ثم اضطجع، يعني بعد قيام الليل النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع فنام حتى نفخ، والنفخ خروج النفس من الفم، خروج النفس من الفم، كان الإنسان لما ينفخ يخرج النفس من فمه، فيقول فإذا نام نفخ، أي النبي صلى الله عليه وسلم. بعدين أذنه بلال، يعني هي وقت صلاة الفجر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية توضأ لصلاة الفجر، فلما أذنه بلال انطلق للصلاة، فلما انطلق للصلاة بدأ بهذا الذكر، والحديث لا طب كما تلاحظون لا أكثر من لفظ فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الذكر: اللهم اجعل في قلبي نورا، اللهم اجعل في قلبي نورا. بدأ يطلب النور في كل شيء عليه الصلاة والسلام، النور حتى في بعض الألفاظ: وفي قبري نورا. فجعل يطلب النور، نور هنا نور الإيمان، اللهم اجعل في قلبي نورا أي نور الإيمان في قلبي. يعني إذا جعل الله نور الإيمان في قلب المسلم فحينئذ يشرح له صدره للإسلام، يفهم الإسلام، يكون قلبه عامر بالإيمان، اللهم اجعل في قلبي نورا. وإلى هنا نقف، وإن شاء الله في اللقاء القادم نبدأ بعون الله بشرح الحديث، وهو شرح هو حديث جميل ومفيد جدا، وكما ستسمعون إن شاء الله نسأل الله أن يعيننا على حفظه وتطبيقه، والله تعالى.
جزاك الله خير يا شيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا أخ يوسف، تفضل.
السلام الله عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ يوسف.
الله شيخنا،
الله يبارك فيك يحفظك.
عندي سؤالين لو تكرم شيخنا.
نعم تفضل.
دام فضلك إن شاء الله، وخصوصا أنا إن شاء الله بكرة مسافر إلى دولة عربية.
نعم.
في وقت الساعة 2 يعني بعد صلاة الجمعة.
نعم.
هل أصلي صلاة اللي مثلا الظهر والعصر قصر جمع جمع قصر عفوا، ولا لأن قالوا أفضل أنك تصلي لما تكون مسافر فتجمع صلاتين؟
الجمعة مع العصر.
يعني هل أول أروح أصلي الجمعة وأرجع وأسبق المطار، يعني يكون مطار شارع المهم. السؤال الثاني بخصوص إذا أنا وصلت دولة عربية، أنا رايحة 8 أيام 7 أيام، هل هناك يتم الصلاة ولا أني أختار الصلوات؟ بغيت الجواب لو تكرر
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أخي يوسف، تسمع رد يا شيخ. نعم الشيخ يجيب سؤال أخي يوسف بالنسبة لل قل له مسافر إلى دولة عربية في الساعة الثانية، يقول بعد صلاة الجمعة، هل يجوز له أن يصلي الجمعة ويجمع معه العصر أو يؤخر العصر بعد ذلك، أو كيف يفعل فضل الشيخ؟ ويقول إذا وصلت هناك في هذه الدولة أقيم 8 أيام و7 أيام، هل لي أن أقصر الصلاة أو أتم؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يظهر من سؤال الأخ يوسف الله يحفظه أنه سيصلي الجمعة هنا أو لن يدركها هنا، لكن سفره لن يكون بعد قبل صلاة الجمعة، سيكون بعد الصلاة الساعة 2 تكون صلاة الجمعة انتهت. فإن كان عنده وقت يذهب للمسجد يصلي الجمعة فهذا هو الأفضل، لأن الفقهاء قد نصوا على أن من أدرك النداء الثاني ولزمه حضور صلاة الجمعة المسافر يعني، فإذا أمكن حضور صلاة الجمعة خاصة وإن هناك وقت فتحضر صلاة الجمعة، إذا لن تفوتك الرحلة فتحضر صلاة الجمعة وليس ولا تصلي معها العصر، وذلك لسببين. السبب الأول أنك لم تشرع في السفر بعد، يعني أنت ما بديت في السفر حتى يجوز لك القصر والجمع، إنما يجوز الجمع والقصر لمن شرع في السفر، يعني اللي يبدأ فيه، أما اللي ما بدأ فيه بعد فهذا ما يبدأ بأحكام السفر في بالنسبة للصلاة القصر والجمع. والشيء الثاني طبعا الخلاف الموجود بين أهل العلم في جمع الجمعة مع العصر، ومعروف هذا فيه خلاف، لكن في حقك واضح المسألة أنك ما تجمع. ليش؟ لأن ما بدأت بعد في السفر، لازلت في البلد، فإن حضرت صلاة الجمعة صليت الجمعة وفقط وانطلقت بعد ذلك إلى المطار. أما إذا كان لن تدرك صلاة الجمعة، لأن بعض الرحلات أقل شيء تكون 2 ساعة في المطار قبل السفر، فإذا كنت راح تكون الساعة 12 أو 11 ونص في المطار فمعناه أن ما بتستطيع تحضر صلاة الجمعة في المسجد، فراح تصلي الظهر في المطار، راح تصلي 4 ركعات ظهرا لأن فاتتك الجمعة خلاص، ما يمكن تصليها في المطار. اللهم إلا إذا في يعني صلاة جمعة في المطار فموضوع ثاني، لكن ما فيه، فهني أنت تصليها 4 ركعات الظهر. ليش 4؟ لأن بدل الآن ما في جمعة فراح تصليها الظهر. وليش 4؟ لأنك ما بديت في السفر، ما بديت في أحكام السفر. الأحكام تبدأ عندما يبدأ إنسان في السفر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ في القصر والجمع عندما كان يغادر المدينة ويخرج إلى في السفر، ما كان يقصر في المدينة في بيت أو في صلاة في مسجده، إنما إذا غادر. لأن الله عز وجل قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. إذا ضربتم في الأرض يعني معناه أن بديتوا في السفر وشرعتم فيه. أما الإنسان اللي جالس في بلده وما بدأ فهذا ما شرع في السفر، ما ضرب في الأرض بعده، لا يزال في أرضه في وطنه أو موطنه. فأنت في كل الحالات راح تصلي أما جمعة وإما 4 الظهر إن كان في المطار، وما تستطيع تجمع العصر معها لأن ما بديت بعد في السفر. ثم إذا ركبت الطائرة فإن كان ستصل هناك المغرب بعد غروب الشمس فتصلي العصر في الطائرة، تصليه 2 ركعات. وإن كان ستصل هناك العصر وفي وقت طويل قبل ما تصفر الشمس أو تميل للغروب فأجلها أفضل لما تصل إلى أن تصل، تصليها هناك، لأن هناك تستطيع تصلي قائما، تستطيع أن تصلي وأنت مستقبل القبلة أفضل من الطائرة. لكن إذا كنت ستصل والشمس ستغيب فلا، لا تأخر صلاة العصر، صلها في الطائرة 2 ركعات. أما بقاؤك هناك 7 أيام أو 8 أيام ليس فيه إشكال، تقصر وتجمع إلى أن تعود، لأن لازلت ضاربا في الأرض ولازلت مسافرا، والمسافر ينتظر يقضي حاجته ويعود، وقد يستغرق سفر أسبوع أسبوعين شهر شهرين، طالما لم ينوي قطع السفر والإقامة الدائمة أو الإقامة الطويلة إذن هو في سفر. ولذلك أسفار النبي صلى الله عليه وسلم مختلفة، تارة كان يمكث 4 أيام، مرات 10 أيام، 12 يوم، 20 يوما في غزواته في أسفاره، أيام متنوعة، ومع ذلك كان يقصر ويجمع إلى أن يعود. فلك ذلك إن شاء الله، لو 8 أيام، لو 10 أيام، لو أكثر، طالما أنت مسافر وتنتظر قضاء حاجتك والعودة فلك الجمع والقصر إلى أن تعود، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أخ سمير تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله سمير.
الله يحييك وبارك الله فيكم في البرنامج الطيب وعلى مجهودكم.
وياك الله يحفظك. آمين آمين. جزاك الله خير.
شيخي بدي أسأل على موضوع الزكاة.
نعم.
مال مبلغ من المال مضى عليه الحول ونسي المزكي أن يزكي إلا بعد 2 شهر من مضي الحول، فهل يزكي عن 1 سنة و2 شهر ويبدأ الحساب من جديد، أو يزكي عن 1 سنة فقط وينتظر السنة القادمة حتى يزكي على ما بقي منها؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ سمير،
حياك
الله يحفظك. حياك الله. حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله. الشيخ سؤال أخ سمير بالنسبة للزكاة، يقول إذا حال على المبلغ حول كامل نسي أن يزكي بعد 2 شهر تذكر، فيقول فضل الشيخ في هذه الحال كيف يزكي؟ هل يزكي عن 1 سنة و2 شهر أو يزكي فضل الشيخ عن 1 سنة فقط ويبقى على نفس الحول؟
أولا يلزم الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل من تأخير هذا الركن من أركان الإسلام ألا وهو الزكاة، ولما في ذلك أيضا من تأخير لحقوق الفقراء الذين لهم حق في المال ينتظرونه، لكن إن شاء الله ما عفي عنه، لا أثم عليه لأن لم يقصد، إنما حصل سهوا، ومع التوبة والاستغفار يعفو الله سبحانه وتعالى عن العبد. والزكاة تكون عن سنة فقط الماضية، لأن المال حتى تجب فيه الزكاة فيه شروط، ومن هذه الشروط حولان الحول على المال، فقد حال حول على المال إذن وجبت فيه الزكاة، أما الحول القادم لم ينتهي بعد، نعم بدأ لكنه ما اكتمل، فمن ثم لم تجب المال في الزكاة للحول القادم، إنما يزكي عن الحول الماضي عن السنة الماضية، فيشوف رأس الحول كم كان المبلغ فيزكي، قد يكون الآن نقص أو زاد ليس في إشكال. فمثلا لما كان موعد زكاته في مثلا رمضان كان عنده 100,000، ونسى في شوال في ذي القعدة الذكر، فيوم يل المال وجد 90,000، زكاته على 100 هي التي وجبت في ذمته، كان ينبغي أن يؤديها فيحسب حسابه في هذا. أما إن كان زاد المال مثلا صار 120 فزكاته على 100، 20 زيادة ما حال عليه الحول بعد، هي للسنة القادمة. ولما حال الحول على المال كان عنده 100,000 فيزكي على 100,000 التي حال عليه الحول فوجب فيها الزكاة. هكذا الجواب، الله تعالى أعلم.
جزاك الله خير يا شيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ عمر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عمر. الله يبارك فيك.
اليوم ثلاث أسئلة إن شاء الله.
نعم تفضل.
أول بالنسبة للعلاقة بين الربا والميسر، هل في علاقة هناك بين
إن شاء الله؟
أول الثاني بالنسبة لمن أمر بأن يدخل في مسجد، له مسجدا بناء في حياتي وأمر أن يدخل داخل في جزء من المسجد، وما حكم ذلك؟ وأيضا من له بناية مثلا وأمر بأن يدخل في مثلا أعلى البناية، فما حكم ذلك؟
إن شاء الله.
واضح السؤال.
جزاك الله خير. واضح عمر، واضح. نعم نعم. أخ سمير تفضل. أخت سميرة تفضلي.
نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بس سؤالي للشيخ، أنا من فترة جدا طويلة، أكثر من 10 سنوات تقريبا، كنت أقرأ في جريدة الاتحاد الأسئلة اللي تطرح مثلا أسئلة دينية أو شغلات مثل هذه يعني، فمر علي سؤال أن ما حكم الجمع في الصلاة إذا أنت ما كنت على سفر أو أي ظروف أخرى اللي هي معروف عنها أن إحنا نجمع فيها. فكان
نعم.
طيب
انقطع الصوت أخت سميرة.
والله ما أدري، أعيد السؤال ولا
أو تعيد السؤال من الحكم الجمع في الصلاة بدون عذر.
نعم. فكانت الإجابة ما أذكر منه فضيلة الشيخ اللي يعني كانوا حاطين الرد ماله، طبعا مثل ما قلت لك في جريدة الخليج، اللي قال في يعني بعض الحوادث كان الرسول يعني شافوه يجمع في الصلاة وسألوه وقالوا له يا رسول الله احنا مش على سفر ولا على حرب،
صحيح،
فليش يعني قاعد تجمع؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لألا أحرج أمتي. فبغيت أعرف مدى صحة هذا الحديث فضيلة الشيخ.
إن شاء الله.
شكرا.
إن شاء الله خير أخت سميرة، تسمعي إن شاء الله ردا فضل الشيخ. نعم. يا فضل الشيخ، السؤال الأخ عمر بالنسبة يقول العلاقة بين الربا والميسر والقمار.
نعم. بالنسبة للربا واضح أن الربا هو عبارة عن أخذ أنواع ربا الفضل وربا النسيئة، وهو الزيادة في المال مقابل ربا الفضل مقابل الزمن أو الوقت. مثل لو أقرضك شخص 1000، فلما جاء وقت السداد ما استطعت، فقال لك أمهلني وأزيدك، أو أنت تقول له أمهلك وتزيدني، فصار عندنا ربا الفضل، فهنا لا يجوز شرعا. وهذه الزيادة اللي حرمها الله عز وجل في كتابه في آيات تحريم الربا، والنبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث. أو القرض الذي فيه زيادة مقابل الزمن، وهو أنواع ربا الفضل ربا النسيئة. في أيضا نوع آخر يسمونه بيع العينة. وربا النسيئة يأتي في أيضا زيادة كذلك عند اتحاد الجنس، فمثلا الذهب بالذهب، أو التأخير عن مجلس العقد عند استلام متشابه الجنس، فيأتي فيه ربا الفضل ويأتي فيه ربا النسيئة. ربا الفضل زيادة أحد الذهب مقابل الآخر، كان يتم بيع 5 جرام ب4 جرام، فهذا لا يجوز، يقع في ربا الفضل. أو حضور أحد الربويين مجلس العقد وتأخر الآخر مع اتحاد الجنس، أو حتى اختلافه لابد من التقابض في مجلس العقد، فحينئذ إذا أحضر البائع الأول الذهب أو الفضة، والثاني قال غدا أو بعد غد أو بعد يومين أو 3، وقبض ولم يسلم، فوقعوا في الربا. ولذلك نقول عند شراء الذهب لابد من دفع المبلغ نقدا ما استطاع، حتى الابتعاد عن ربا النسيئة. فهذا نوع من أنواع الربا، يسمى ربا النسيئة أو ربا الفضل، في الربويات أو في القروض النقدية أو في الأموال الربوية المعروفة اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، لما قال الذهب بالذهب والورق بالورق والملح بالملح والتمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم. إذا لم يكن ربوي اختلف الجنسين واختلفت هذه الأجناس، حينئذ يجوز التفاضل ويجوز النسيئة، مثل بيع الحديد بالتمر مثلا، أو بيع الملح مثلا بالنحاس أو النحاس بالحديد، يجوز الزيادة ويجوز كذلك التأخير، طن حديد مع طنين نحاس زيادة هنا جاز، ولو سلم أحد البائعين السلعة وتأخر الآخر جاز، لأن هنا اختلفت الأجناس، فبين النبي صلى الله عليه وسلم فبيعوا كيف شئتم. فيحصل نوع من الظلم لأحد الطرفين في الربا. أو القرض الذي يجر نفعا، مثل أقرضك 10,000 بشرط أن تأجرني بيتك أو تبيعك تبيعني سيارتك بعدين، قرض جر نفع فهو ربا، لا يجوز شرعا. وله صور. أو بيع العينة من البيوع الربوية المعروفة. والقمار أو ما يعرف بالميسر، هذا يحصل فيه الشخص يكون بين الغنم والغرم، بين الغنم والغرم والغنم، إما غانم وإما غارم، فيقامر الشخص ويعمل اليانصيب، ثم بعد ذلك قد يربح أكثر أو قد يخسر أقل، أو يربح أكثر بدفع قليل أو يخسر القليل ويربح لا يربح شيئا فيقامر. وكان أهل الجاهلية يتعاملون فيما بينهم بالميسر، يتعاملون بهذا القمار أو الميسر المحرم شرعا، وهو طبعا لا يجوز، يدخل فيه كثير من المسابقات، يدخل فيه كثير من اللي نصيب. فدائما في الميسر والقمار الشخص يحاول يكسب الكثير بالقليل. طبعا هو حظه، ممكن يربح الكثير بالقليل وممكن يخسر القليل. كان يدخل في سحب بمئة درهم والسحب على مليون، فيربح المليون بالمئة، أو يخسر ما يطلع اسمه فيخسر المئة فقط، أو يدخل في بعض الألعاب بالقمار واللي فيها أرقام ويدفع أموال وفيها مكعبات وغيرها وهو حظه، أو يقامرون بالورق، لعب الورق وبالأرقام وتدفع فيه الأموال، فحينئذ يقع الشخص بين الغرم والغنم فيخسر. وهي صورة كثيرة وفيها أنواع أخرى من المسابقات يطول شرحها الآن. هذا الفرق الجامع بينهم، ما يقع من ظلم للإنسان من ضياع ماله، وما يقع من عدم تراحم بين الناس في الميسر والقمار والربا، يقع عدم تراحم. المفروض المسلم يرحم المسلم، إذا احتاج يقرض قرضا حسنا أو ينمي لتجارته ويساعد دون أن يدخل في قمار ومقامرة. فهاي من الأشياء اللي تجمع بين الربا وبين القمار. الشيء الثالث، يعود الناس على البطالة، الربا والقمار تعود على البطالة، ما يشتغل الشخص، يعتمد على ما سيربحه بالقمار، في النهاية يفلس ويجلس بدون مال، وكم من مليونير أفلس بالقمار. وكذلك المرابي يعتمد على الربا اللي يأخذ من الناس، لا يجتهد. هذه من الأشياء اللي تجمعهم. الشيء الرابع أخير، أن هذا يؤدي إلى عرقلة حركة الاقتصاد وإلى أزمات مالية لما فيها من عدم إدارة المال بشكل سليم وصحيح، فيه نمو ظاهر سليم من المخاطر، بل فيه ما فيه من دوران المال دولة بين الأغنياء، فيزداد الفقير فقرا ويزداد الغني غنى، فتحصل أزمات مالية، لأنه ليس هكذا يعني يكون إدارة المال بشكل سليم وقوي ومحصن. فهذا يجمع بينهم. نسأل الله أن يكفينا يعني شر الربا والقمار، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو سالم، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سالم.
الله يحفظكم يا رب.
الله يبارك فيك، مسيك بنور العافية، تفضل.
سلم عليك شيخ صحاق، وسلم على الشيخنا الفاضل عبد الله الحمادي.
الله يسلمك يحفظك،
والله يغفر لكم لوالديكم ان شاء الله ويرحمكم.
آمين. 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 جزاك الله خير، الله يحفظك. تفضل تفضل بسالم.
طال عمرك سؤالنا للشيخ الشيخ صحاق، كان سؤالي السابق طبعا عن صلاة الولد يوم كان معي يصلي في المسجد صلاة. طبعا رحت أنا طلع مثل الشخص اللي طبعا بداخل مع الولد، وطبعا أخرجه من المسجد وضربه طبعا بشدة، وطلع وكان يبكي بشدة طال عمرك، والآن هو خايف أنه يروح المسجد مرة ثانية معي، وأنا كذا مرة يعني، فأنا رحت لهذا الشخص طال عمرك قلت له على أساس أن أنت لو تأخذ له لعبة أو تعتذر له كان يقول ليش أعتذر، أعتذر له واحد ياهل واحد يا أخي تعلموهم أول الأدب وعلموهم ما أعرف شو هذا وبعدين جيبهم يصلوا يعني بكلام يعني كان صراحة يعني قهرني بالكلام والكلام هذا أزعجني كثيرا أستاذ إسحاق وشيخنا عبد الله الحمادي. فأنا كنت يعني من بغيت أنه يعتذر للولد على أساس أنه يجبر خاطره على أساس أنه يعود مرة ثانية للمسجد ويواظب على الصلاة معي، ولكن طبعا هو لم يتقبل هذا الشيء، قال هذا الولد صغير ليش أنا أعتذر له وليش ما أعرف شو، مرة ثانية يعني أنت تأخذ حذرك أنك تجيبه مرة ثانية ولا تجيبه أبدا المسجد
إن شاء الله. إن شاء الله.
نعم الله يبقى.
واضح إن شاء الله واضح بسأله. جزاك الله خير. تسمع إن شاء الله النصيحة من فضل الشيخ. جزاك الله خير. نعم. نعم فضل الشيخ سؤال أخ عمر بالنسبة لل إذا أوصى شخص أن يدفن في مسجد بناه أو فوق بناية بناها أو في أي مكان فضل الشيخ يعني هل تنفذ وصيته؟
بالنسبة للسؤال الأول دفن الميت في المسجد أو مسجد الذي بناه، طبعا لا يجوز دفن الميت في المسجد، وقد نبه أهل العلم على ذلك وقالوا إذا دفن الميت في المسجد وكان المسجد بني أولا ثم دفن الميت ينبش القبر ويدفن الميت في مقابر المسلمين ولا يترك في المسجد، وإذا كان المسجد بني على القبر والقبر قبل فالحقل القبر يهدم المسجد ويبنى في مكان آخر، وهذا ما ذكره أهل العلم سدا لباب الذريعة، لأن القبر في المسجد يعظم مستقبلا ويظن أن له شأن، وهذا الحاصل كما ترون في المساجد إذا وجدت فإنها تعظم، القبور إذا وجدت في المساجد فإنها تعظم، وقد قال صلى الله عليه وسلم ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، ويتخذ القبر مسجدا إذا صلي إليه خاصة إذا دفن الميت في القبلة أو سجد عليه على القبر أو صلي إليه أو توجه إليه بالدعاء وطلب المدد والإعانة والفرج والمال أو غير ذلك فقد اتخذ مسجدا، فهذا تحذير النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فتتخذوا قبور مساجد، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، حتى أن أم سلمة أم حبيبة لما هاجرتا للحبشة ورأوا صور في بعض المعابد قال أولئك قال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، أولئك إذا مات الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فالحذر أن يدفن في المسجد، أما أن يدفن فوق البناية كذلك لا داعي لهذا، بل يدفن في مقابر المسلمين مع الناس ولا يدفن فوق البناية، البناية ليست مقبرة لا يجعل فيها الشخص فوق الناس وليست هي مكان لدفن الموتى، ثم هناك لا يوجد تراب لدفنه، فمئة بالمئة سيجصص القبر ويبنى على هيئة غرفة، ومع الأيام الشيطان سيوسوس للناس ويسول لهم فيذهبون إلى هناك ويتخذون مكان للدعاء والزيارة والاستغاثة، فينبغي مثل هذه الوصايا أن لا تنفذ لأنها وصايا مخالفة للشرع، بل الميت يدفن في المقبرة مع الناس لا يدفن في مسجد ولا فوق بنايته في بعدين يعظم ويتخذ مع الله ندا ويعبد وتتوجه له بالعبادات والدعاء والصلاة، فينبغي التنبه لهذا والله أعلم.
جزاك الله خير يا شيخ. سؤال الأخت سميرة بالنسبة لصحة حديث أو ما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام
اللهم صل وسلم
جمع الصلاة بدون سفر ولا مطر، فعندما سئل عن ذلك عليه الصلاة والسلام قال لا أحرج أمتي، هل فالشيخ
نعم هذا حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع ذات مرة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر، فقيل لابن عباس لما فعل ذلك، أي لما النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة، قال كي لا يحرج أمته، وهذا اللي يسمون العلماء جمع الحرج، وهذا ما في قصر، ليس كالسفر، أربع الظهر أربع العصر ثلاث المغرب أربع العشاء، فليس فيه قصر، فيه جمع. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم مرة ليرفع الحرج عن الأمة إذا احتاجت لمثل هذا الجمع، وهذا غير جمع السفر. جمع السفر في قصر وفي جمع، وشرط أن يبدأ المسافر ويشرع في السفر، أما هذا في المدينة بدون سفر يحتاج الإنسان. مثل إيش؟ مثل مريض لا يستطيع أن يصلي كل صلاة في وقتها ويتوضأ لكل صلاة، شاق عليه الوضوء، شاق عليه القيام من على السرير، يشق عليه دخول الحمام، فيجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء أربع ركعات لا يقصر. كذلك مثلا مثل جمع الحرج، إنسان في مكان حراسة لا يستطيع يتركها، لو تركها في خطر على المكان، فممكن هاي المرة يجمع، أو إنسان حس بخوف وعدو ما قدر يصلي الصلاة في وقته. فالحرج هذا يحدد المؤمن بتقوى الله عز وجل، هو اللي يفتي نفسه فيه ويوضح بينه، فإذا احتاجه يجمع دون قصر، وهذا غير يعني جمع السفر. الله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، وإن شاء الله في لقاء الغد نجيب على سؤال أبو سالم. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، كذلك الشكر موصول لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في العمل الشيخ الإسلامي والأوقاف، وكذلك الشكر موصول لمخرج هذا اللقاء سيف الجبلي. تقبلوا تعد محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.